الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا وبأقوالنا وأفعالنا، إنها التقوى في المعاملات تطبيقا وممارسة. وقد كنا بدأنا الحديث بسلسلة خطب مباركة عن أهداف الاستقامة، عن أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، فأشرنا فيما مضى إلى أهمية الأخلاق، وأنها بمنزلة العمود الفقري في الحياة، وبمثابة الأساس المتين لأي قانون ونظام وأي حضارة وشريعة، وأنها دليل على تقدم الشعوب ورقيها في سلم الحضارة، بل هي وسيلة فعالة وفن مهم لكسب القلوب والمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة. ولا شك أن الناس اليوم بحاجة ماسة لتذكيرهم بالنصوص الواردة في الأخلاق الحسنة، وأنها ليست مجرد حلية وزينة، بل هي أيضا عبادة وقربة. ثم تطرقنا إلى مميزات الاستقامة الخلقية في الإسلام وإلى أهدافها، وأن الأهداف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أهداف أخروية وأخرى دنيوية، وقسم ثالث جامع بين الدنيوية والأخروية. ثم ذكرنا أهم وأبرز أهداف الاستقامة الخلقية الأخروية مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة، ثم تحدثنا عن تسعة أهداف من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية، وهي: أولا، مراعاة جمال المظهر والذوق العام، والثاني، مراعاة خلق الحياء، والثالث، كسب أعدائك إلى صفك وتحويل عداوتهم إلى محبة وولاء، والرابع، الصحة النفسية وراحة البال والضمير وذهاب الغل والتشفي، والخامس، تبادل الأنس والألفة وإشاعة أجواء الود بين الناس، والهدف السادس، الترفع عن مجارات السفهاء والحاسدين وإكرام النفس وحفظها مما لا يليق بها، والهدف السابع، تيسير أمور صاحب الخلق الحسن وقضاء الناس لحوائجه والذي قد يصل للكسب المادي، والهدف الثامن، مداراة الناس واتقاء شرهم خاصة أهل الفحش والبذاءة. وأما الهدف التاسع فهو التواضع ولين الجانب. وكنا قد كررنا كثيرا أن هذه الأهداف التسعة وإن كانت دنيوية، إلا أن المسلم يكسب أجرها متى ما أخلص النية فيها واحتسب أجرها. أيها المسلمون، نواصل الحديث اليوم عن الهدف العاشر من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية في الإسلام، ألا وهو الحفاظ على المروءة وآدابها واجتناب خوارمها ونواقضها. فالإسلام يأمر المسلم بحفظ المروءة، ويأمره بالحرص عليها واجتناب خوارمها، ويجعلها محكا يزن به العقول ويقيس به الرجال، بل بمراعاتها نحقق إنسانيتنا ونتصف بصفات الإنسان التي نفارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. وخوارم المروءة تتباين درجاتها وتختلف مراتبها، فمنها ما يصل إلى درجة المحرم، ومنها ما يصل إلى درجة المكروه، ولكن أكثرها من باب خلاف الأفضل والأولى. وأن المروءة تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن مصر إلى مصر، تبعا للأعراف والعوائد. فالمروءة لها ارتباط وثيق ومباشر بأعراف الناس وعوائدهم، وتتغير بتغيرها. وقد أفاضت المراجع العلمية وقد أفاضت المراجع العلمية وتوسعت في بيان معنى المروءة نظرا لخصوبة معانيها وسعة دلالاتها وتشعب معطياتها وسعة مفاهيمها لاشتمالها على كل معنى مليح وأدب جميل وخلق عظيم. ولذا قيل في تعريفها أقوال كثيرة جدا، حيث جاء في تعريفها بأنها آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وقال الماوردي المروءة مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها، حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق. وما من شيء يحمل على صلاح الدين والدنيا ويبعث على شرف الممات والمحيا إلا وهو داخل تحت المروءة. ومن أجمع التعاريف في المروءة وأخصرها قول البعض المروءة هي الإنسانية، وقال الآخر المروءة هي الرجولية الكاملة. ولعل هذا يذكرنا بقول العامة لدينا المرجلة صعبة. ومن تأمل حال البعض من شبابنا اليوم في تصرفاته ولباسه وشكله علم حقيقة هذا القول. إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. والناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. نسأل الله الكريم من فضله أيها المؤمنون. إن علماء الحديث ذكروا البعد عن خوارم المروءة كشرط من شروط العدالة الخمسة في الرجل. نعم، حتى يكون الرجل عدلا فلا بد أن تتوافر فيه شروط خمسة: أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق وخاليا من خوارم المروءة. وابن القيم يقول: حقيقة المروءة اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش، وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهو داعي الشهوة، وداع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان والنصح والبر والطاعة والعلم. والمروءة بغض الداعيين الأولين وإجابة الداعي الثالث. ولهذا قيل في حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة. ونقل عن الفقهاء قولهم: حد المروءة استعمال ما يجمل العبد ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه، سواء تعلق ذلك به وحده أو تعداه إلى غيره. ثم اعلموا عباد الله أن مروءة كل شيء بحسبه. فمروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه، ومروءة الخلق سعته وبسطه للحبيب والبغيض، ومروءة المال الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا، ومروءة الجاه بذله للمحتاج إليه، ومروءة الإحسان والبذل تعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه. وأما دليل المروءة في الكتاب والسنة فقد قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة في القرآن؟ فقال: في قول الحق عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: ففيه المروءة وحسن الأداب وحسن الآداب ومكارم الأخلاق. فجمع في قوله خذ العفو صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وفي قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام، وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحظ على التخلق بالحلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة وغير ذلك من الأفعال الحميدة والأخلاق الرشيدة. انتهى كلامه. وأما المروءة في السنة فقد قال نبي الأمة عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. بل اقتصر جوهر رسالته عليه الصلاة والسلام في إتمام مكارم الأخلاق التي بها نحقق المروءة ونكسب بها معالي الآداب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن المكارم ليس يدركها امرؤ ورث المكارم عن أب فأضاعها. أمرته نفس بالدناءة والخنا ونهته عن طلب العلا فأطاعها. كم من الناس ذكرا كان أو أنثى استجاب لنفسه وأطاع النفس الأمارة، بل تعدى ذلك للمجاهرة بمعصيته وقلة حيائه جهارا نهارا أمام الناس دون حياء ولا خوف، بل تجده بكل صفاقة وبرود يحطم القيم ومعاني الرجولة وعادات نبيلة في أهله وعشيرته، إما بتصرف رزيل أو بقول صفيق أو بلباس غريب أو بشكل ممجوج. يفعل ذلك لا يبالي بمن حوله أيا كان ومهما كان. وكلنا بدأ أخيرا يشاهد ويسمع ويقرأ عن هؤلاء وجرأتهم وصفقتهم وقلة حيائهم، فما نسمعه من موضات لم يسبق أن سمعناها في مثل هذه البلاد ولا غيرها من بلاد المسلمين. فموضة طيحني وغيرها مما وللأسف يتناقل، بل أصبح ربما قريب من الظاهرة، تأمر الجهات الرسمية بتكرار الحديث عنها والتحذير منها، بل وتطالب الشرط ومراكزها بتتبعها هنا وهناك. سبحان الله، أيعقل أن يصل بشبابنا الحد إلى مثل هذه الحال؟ تشبه وتقليد وربما تخنث وتكسر ورعونة. فأين هذا من أخلاق العرب؟ أين هذا من صفات الرجولة؟ أين هذا من آداب الإسلام؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: والله لو كان الماء البارد ينقص من مروءتي لشربته حارا. يا الله، والله لو كان الماء البارد ينقص من مروءتي لشربته حارا. وخوارم المروءة كثيرة جدا عباد الله، وتشتمل كل فعل قبيح شرعا وعقلا وعرفا، فمنها جعل النفس مسخرة للناس بحيث يضحك به في كلامه وفي شكله ولباسه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، كما في الحديث: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار. نعوذ بالله من النار. ومن خوارم المروءة اتباع هوى النفس والانجرار وراء حظوظها، يقول ابن القيم: إن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه، إن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. وقال أيضا: ومن لا دين له يؤثر ما يهواه وإن أدى إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين، ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن ثلم مروءته أو عدمها لضعف ناهي المروءة، إلى آخر كلماته. ومن خوارم المروءة أيضا المبالغة في الضحك والمزاح. يقول الأحنف بن قيس: كثرة الضحك تذهب الهيبة، ومداومة المزاح تذهب المروءة. ومن خوارمها أيضا الحسد، فقد قيل: إياك والحسد، فإنه يذهب الدين ويضعف اليقين ويذهب المروءة. ومنها المراء والجدال. قال أبو الفتح البستي: المراء يهدم المروءة. ومنها، أي من خوارم المروءة، التجشؤ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلا. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وأيضا من خوارم المروءة التصريح بأقوال لم ينطق بها الشرع إلا كناية، كالعورات المغلظة وأسمائها إلا لضرورة ملحة. ومن خوارم المروءة أيضا التسرع والعجلة في الأمور، فصاحب المروءة يكون دوما ذا أنات وتأدة، فلا يبدو في حركاته اضطراب أو عجلة أو رعونة، ولا يعجل في مشيه أو كلماته فيخطف حروفها خطفا. ومن خوارم المروءة أيضا عدم السيطرة على النفس عند هيجان الغضب أو دهشة الفرح، فأهل المروءات يعدون الإفراط في الفرح أو الغضب في المناسبات من خوارم المروءة. ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب، ولست بباغ الشر والشر تاركي، ولكن متى أحمل على الشر أركب. ومن خوارم المروءة أيضا النفاق والتملق واهتزاز الشخصية وتقلبها. ومن خوارم المروءة أيضا الثرثرة وكثرة الكلام ودوام المقاطعة لمحدثه وعدم الإصغاء إليه، فصاحب المروءة تجده مصغيا لمحدثه حتى ولو كان يعرف كلامه. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. وهكذا إخوة الإيمان، صور خوارم المروءة تتعدد وتكثر وتختلف حسب الأزمان والأماكن والبلاد. والمهم هو الحفاظ على المروءة وآدابها واجتناب خوارمها ونواقضها. فالإسلام يأمرنا بحفظ المروءة والحرص عليها واجتناب خوارمها، بل إنه يجعلها محكا يزن به العقول ويقيس به الرجال. فليسأل كل واحد منا نفسه بعد هذه الإشارات والكلمات في رحاب المروءة وبيان شيء من معانيها وذكر بعض خوارمها: هل وقر في نفوسنا أهمية هذه القيمة الأخلاقية والمكرمة الاجتماعية التي نالت الحظوة الكبرى؟ نعم، نالت الحظوة الكبرى بمجالس الوجهاء والكبراء من أمراء وعلماء ووزراء وحكماء وأدباء وشعراء، فهي مدار فخرهم ومنادماتهم، بل هي ميزان الرجولة والأخلاق عندهم. إنها المروءة تحفظ لأهل المروءة مكانتهم وشهامتهم. إنها المروءة مفخرة ومرجلة، ولا بد من شكوى لذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. وقبل الختام، لا بد من التذكير بتربية أنفسنا دائما وبتذكيرها بمثل هذه المنقبة، بل إننا أنا بأمس الحاجة وأقولها وأكررها، نحن بأمس الحاجة في هذا الزمان أيها الآباء، أيها الآباء، أيها المعلمون، أيها المربون، نحن بأمس الحاجة لتربية الشباب، لتربية الأبناء والأولاد منذ الصغر على مثل هذه المعاني، على المروءة والرجولة، على المروءة والرجولة، وعلى الكرم والشهامة، ليعتادوا عليها وينشأوا بظلالها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عنا سيئها، اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها المسلمون، أصبحنا نسمع أخبارا متتالية وبكثرة عن عدد من المحاولات للمتطرفين اليهود للهجوم على المسجد الأقصى وهدمه، وقد كثرت هذه الأيام صيحات وتحذيرات علماء الأقصى والخبراء، وهم يرون الخطوات الجادة والمخططات المستمرة من كل اتجاه لتسهيل عملية الهدم وبأي طريقة. والعجيب، العجيب برود ردود الأفعال عند المسلمين، فهم غافلون سادرون، يتنافسون في سوق المال والأسهم والعقار والرياضة والفنون، بل إن البعض منهم يتسابقون للتطبيع والارتماء بأحضان دولة يهود، مهما فعلوا ومهما خططوا في وضح النهار وجهارا نهارا، مع أن الأمر جاد وخطير، مع أن الأمر جاد وخطير. فالمتطرفون من اليهود جادون، نعم جادون، وهنا نسأل أنفسنا، هل نحن أيضا معاشر المسلمين جادون؟ ماذا فعلنا لمواجهة هذه المحاولات؟ ماذا فعلنا لحماية مقدسات المسلمين في القدس؟ إن على الجميع وبالأخص العلماء والساسة ورجال الفكر والإعلام والتربية دور عظيم في إثبات الحق وكشف زيب الباطل وردعه وبكل الوسائل. ولن تعجز، والله لن تعجز أمة، متى فعلنا ما نستطيع، وإذا فعلنا الأسباب، إذا فعلنا ما بوسعنا، فبعدها للأقصى رب يحميه، نعم للأقصى رب يحميه، وقد يقضي الله أمرا كان مفعولا، وإن هدم الأقصى فلن نيأس، فثقة المسلم بموعود الله أكبر، فرب محنة تكون منحة، ففي ثنايا هذه البلايا فرج للمسلمين، نعم. لكن علينا أن نبذل إلى وسعنا، علينا أن نري الله تعالى ما باستطاعتنا، علينا أن نفعل وأن نقول ما نستطيع. فالله الله عباد الله، الله الله بدينكم، الله الله بمقدساتكم، الله الله بالعمل للدين، فها أنتم ترون كيف يعمل أهل الباطل لباطلهم، وكيف تعاونوا، كيف اجتمعوا رغم اختلاف عقائدهم، فأصبحت الأساطير حقيقة. هكذا سنة الله في الحياة، أن من عمل وبذل نال وظفر، فماذا لو اجتمع أهل عقيدة التوحيد وتركوا شهوات النفس المحرمة واعتصموا بحبل الله وتعاونوا على البر والتقوى؟ ففي المسلمين عقول وطاقات، وفيهم طاقة مواهب وقدرات، ولكنها تحتاج إلى تأليف، تحتاج إلى اجتماع كلمة، فعسى الله أن يوقظنا وأن يشحذ هممنا اللهم يا حي يا قيوم، نشكو إليك ضعف حالنا وقلة حيلتنا، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم اكشف هذه الغمة، اللهم انصر الدين وأتمه، اللهم ادر عنا الكوارث، اللهم ارحمنا من الحوادث، اللهم من أراد المسجد الأقصى بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد المسجد الأقصى بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور يهود. اللهم إنا نجعلك في نحور يهود ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنهم يمكرون مكر الليل والنهار وأنت خير الماكرين. اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم قوي عزيمتهم. اللهم اجمع كلمتهم وقوي عزيمتهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انتقم لهم من الظالمين. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وأعلي كلمة الحق. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنتهم إلى يوم الدين. والحمد لله.